بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تحديد من تحرم غيبته، وقد تقدم ذكر الطائفة الأولى من النصوص التي لم تأخذ عنوانا محددا. الطائفة الثانية ما أخذ فيه عنوان المسلم، كما فيما رواه الصدوق رحمه الله في عقاب الأعمال، وقال بإسناد تقدم في باب عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة له: ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض أو نقض وضوءه، فإن مات وهو كذلك مات وهو مستحل لما حرم الله، إلى أن قال: ومن مشى في عون أخيه ومنفعته فله ثواب المجاهدين في سبيل الله، ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم، وكشف الله عورته على رؤوس الخلائق. هذا الحديث تقدمت الإشارة إلى الغضاضة في سنده فيما سبق، ومضمونه ظاهر في أن المناط هو الإسلام، وإن كان ذكر فيه عنوان الأخ أيضا، ولكن يبدو من لحن القول أن المناط ليس هو الأخوة كي يحمل أو يدخل في الطائفة التي طائفة الرابعة لعله، بل الظاهر أن الأخوة المرادة هنا هي أخوة الإسلام. لأن ماذا عبر؟ من اغتاب أخاه المسلم، والأخوة هي قابلة لأن تكون بأنحاء متعددة، يمكن أن تصير أخوة بالمعنى الأخص بمرتبة معينة أكثر من أخوة الإيمان. مثلا عندنا إخوان الثقة، هذول أكثر من أنهم مجربون. عندنا مثلا الأخ يعني المؤمن مطلقا، وربما الأخ يعني الذي يؤدي الحقوق أو كذا. المهم يعني القضية مو هي داخلة، يعني دائما هي الأخوة لها فد عنوان مستقل بحد نفسه. عادة لازم يصير أخوة في شيء، هو ذلك الشيء يصير هو العنوان، يعني اشتراك في شيء على أي حال. فالظاهر منها هذه الرواية، الظاهر منها أن المناط هو الإسلام وليس أمرا آخر غيره. ولم أظفر في هذه العجالة على حديث آخر مثل هذا الحديث، ربما تظفرون حتى نضيفه إلى هذه الطائفة بحيث يأخذ عنوان الإسلام. أنا ما أذكر، يعني ما يحضرني الآن حديث غير هذا الحديث. الطائفة الثالثة ما أخذ فيه عنوان المؤمن، وقد ورد في عدة أحاديث عليكم السلام، وهذه الأحاديث بحمد الله تقدمت الإشارة إليها أو تقدم البحث فيها عند استعراضنا لأدلة الحرمة، فلهذا لا نقف عندها بالتفصيل كما هي العادة العلمية، بل نلاحظ منها محل الشاهد. الحديث مثلا نستعرض الأحاديث: ما روي في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. احنا هناك استظهرنا قلنا انه هذا يدل على حرمة الغيبة، والعنوان الذي اخذ فيه هنا المؤمن، من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته اذناه الى اخره، تعبير المؤمن صريح به، سند ايضا ما كان به اي مشكلة. هو هذه الرواية وحدها تقريبا هي تكفي لإثبات المضمون الذي ذكرناه في عنوان الطائفة الثالثة. ما رواه الثاني، ما رواه الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم. قلت: تعني سفليه؟ قال: ليس حيث تذهب، إنما هي إذاعة سره. وإحنا تقدم عندنا أن إذاعة السر من الأمر المعيب هو غيبة، وهناك نصوص كثيرة عليه، فهذا واضح أنه هذا من الغيبة، وإن لم يتضمن كلمة الغيب لكن واضح أنه من الغيبة. وعليه فهذا الحديث يصير واضح الدلالة على المدعى، وهو على يعني مضمون هذه الطائفة، وهو أخذ عنوان المؤمن. شوف هذا الحديث ما به غيبة، إن شاء الله صار واضح. إحنا أدلة كثيرة وبنينا على هذا الأمر بشكل واضح، وتحدثنا في هذه المسألة مفصلا، دلت لدينا أدلة كثيرة على أن كشف الستر المؤمن وإذاعة سره من الغيبة. فهنا هو يتحدث عن حرمة ذلك اللي هو واضح أنه من الغيبة، ويأخذ عنوان المؤمن. ثالثا، ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن الحسين بن مختار عن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام فيما جاء في الحديث: عورة المؤمن على المؤمن حرام. قال: ما هو أن ينكشف فترى منه شيئا، إنما هو أن تروي عليه أو تعيبه. قلنا هذا واضح من الغيبة، وإن لم يتضمن لفظ الغيبة لكن مفهوم الغيبة ومعنى الغيبة موجود في هذا الحديث. وأيضا هنا لاحظتم أن العنوان المأخوذ هو عنوان المؤمن.
عفوا سيد مروان، قبل إذاعة سري مطلقا،
حتى لا، مو هذا احنا اذا تذكرون في وقتها قلنا انه بسبب السياق، لانه قال عورة المؤمن على المؤمن حرام، فمعناه عيب، مو كإذاعة سر مطلقا. واحد مثلا هو عنده مقدار من الذهب ما يريد مثلا احد يعرفه، فهذا مو عيب. ولكن هنا باعتبار تعبير عورة المؤمن على المؤمن حرام، نفهم من عنده أن السر المعيب، يعني أن الأمر المعيب. إيه كل هذا أحسنتم، كله تقدم، المعيب كشف، بالنتيجة راح يصير غيبة أم نفس الشيء، لأن يؤدي إلى الحط من شأنه وإنقاص قدره. الرواية الرابعة في المحاسن عن البرقي عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير. طبعا لحد الآن ما قرأنا رواية غير صحيحة، كلها صحيحات. عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية. هذا تعبير سباب المؤمن فسوق. السباب ربما هو أعم من الغيبة كما ذكرنا، ومرة أنت سألتوا ما عقبنا هواية على هذا الموضوع. احنا عندنا عناوين متعددة غير الغيبة ربما تتصادق معها، فماكو مانع أن يكون شيء ما هو سب من جهة وهو غيبة من جهة أخرى، ماكو محذور فيها. يبقى السب هو بطبيعته بحالة يعني إنشاء وطعن مثلا في نسب الإنسان أو في مثلا كذا بحسب التعريفات المذكورة، مو إلا في نسب يعني في أصله أو في هذا، ربما هم يعمم حتى أعماله، لكن هو بحالة مقذعة من يعني العدوان على الشخصية، السب هكذا. الغيبة ربما لا، حتى ما هو أدنى من ذلك أيضا يسمى غيبة. فإحنا ماكو عندنا غضاضة في أنه شيء ما ولو في بعض الحالات هو يكون سبب ويكون غيب، ماكو محذور فيها. وإن كان يختص السبب بعض الأحيان من إنسان مثلا واحد مثلا يصير إساءة إلى والديه أو إلى نسبه أو إلى عشيرته كذا، هذا يلحق بالسبب، يلحق بالهجاء في بعض الأحيان، يلحق بكذا. وأيضا من جانب آخر هو أيضا يمكن أن يصير غيبة، وبعض الأحيان أصلا ما يصير غيبة، عرفا ما يسمى غيبة، يخرج عن غيبة، لأنه هذا مو الحط من شأنه أو مثلا إنقاص قدره أو الوقيعة فيه. في بعض الأحيان ربما هي تمثل حد أدنى، السب أكثر من ذلك، والهجاء أيضا هو بأنحاء مختلفة، لكن هو جدا يعني يقتربان من بعضهما. المهم احنا كبرويا ما عندنا مانع انه السب يتصادق مع الغيبة، هم لا يوجد مانع من تصادقهما. هذا هو الإجابة المختصرة على ذاك المطلب اللي يعني طرح وبقي بلا انه اجبنا عنه، بلا ان نجيب عنه في وقته. المهم هذه الرواية لم تتضمن لفظ الغيبة، لكن معنى الغيبة موجود فيها. لماذا؟ لأنه قال في آخرها وأكل لحمه معصية، أكل لحمه معصية يعني واضح هو هذا يعني الغيبة، يعني إنقاص قدره، وإشارة إلى الآية. الخامس فيه أيضا في المحاسن عنه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروءته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان. هذا يبين مرتبة عليا من الغيبة، لأنه واضح أنه المقصود هو هدم المروءة وإسقاطه من أعين الناس. يعني هذه إذا الغيبة كما ذكرت فيما سبق أنها مشكك وليست من المتواطئ، هذا هو من أعلى مراتب الغيبة ومن أسوأ مراتب الغيبة، وربما عقابه أشد من عقاب الغيبة الاعتيادية، لأنه تلاحظون نعم بلي إيه يعني كأنه بعد يخرج أصلا، قضية هواية شديدة يعني. لعله بعض رواياتهم هي روايات متشابهة كثيرة. السادس ما ورد في روضة الواعظين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا، نعوذ بالله، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما وكان المغتاب في النار خالدا فيها وبئس المصير. نعم واضح عن تعبير مؤمن، هذا السند بمشكلة. ومن هذه الأخبار استفاد الفقهاء أن موضوع الغيبة المحرمة هو المؤمن، فقد ذكر السيد الخوئي رحمه الله ذلك وأضاف عليه أن المراد من المؤمن هنا مطلب مهم، والسيد الخوئي مفصل به، وكثير من المفاهيم الواردة فيه أيضا قد تجدونها في بعض كلمات الأعلام وفي حاشيته على المكاسب في كتابه، يعني في المكاسب المحرمة، وأصل القضية موجود عند الشيخ وموجود عند آخرين. السيد الخوئي مبلور المطلب، وربما هو أيضا عند بعض التحقيقات الإضافية في هذه القضية. المراد من المؤمن هنا من آمن بالله وبرسوله وبالمعاد وبالأئمة الاثني عشر عليهم السلام، أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخرهم القائم الحجة المنتظر عجل الله فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ومن أنكر واحدا منهم جازت غيبته لوجوه. أولا أنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم أي غيبتهم. سهنان اللطيف السيد الخوي يفسر الغيبة بالوقيعة أو يفسر الوقيعة بالغيبة بما هو يتناسب مع قول اللغويين اللي ذكرنا فيما سبق. بعد مو مجرد ذكر العيب المستور وكذا إلى آخره مما هو مذكور في الرسالة، لأنهم لاحظوا هذا المطلب، لأنهم من أهل البدع والريب، بل لا شبهة في كفرهم. قبل ما ننتقل للترقي يطبق أولا يذكر عدة جهات. موضوع البراءة هو يقول أنه هذا طبيعي ولازم للغيبة وسقوط الحرمة التي والحصانة التي تمنع من الغيبة. اللعن هو واحد من مظاهر البراءة، يعني الدعاء بالإبعاد عن رحمة الله والطرد عن ساحة رحمة الله سبحانه وتعالى. الوقيعة فيهم، عفوا، إكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم، هذا إشارة إلى بعض الروايات التي تقدم البحث فيها قبل عدة سنوات في الموقف من أهل البدع. بحثنا في تتمة الأمر بالمعروف هذه المسألة، وهناك كانت إحدى مسائل البحث هذه، أنه البراءة من أهل البدع هل أنه تختص بصاحب البدعة ومطلقها أم تشمل أتباعه. احنا انتهينا الى هذه النتيجة التي ايدها او لعله هو نبه لها السيد الاستاذ دام ظله، وهي ان الاتباع تارة ليس لهم من البدعة الا القبول بها والاتباع لها من دون ان يكونوا هم جزءا من عنوان البدعة الاجتماعي او من ترويج البدعة. في مثل هذه الحالة ليس واضحا أن يكون من أهل البدع، أما من يكون هو يتبنى هذا الأمر ويروج له بشكل أو بآخر هذا أيضا سيكون من أهل تلك البدع. وعليه فالمخالفون لا يمكن أن نقول مطلقا، سأحنا بعدين إن شاء الله نناقش. المهم الآن السيد الخوي رحمه الله يبني على أن كل مخالف هو من أهل البدع، والظاهر أن المنشأ عنده في ذلك أنه هو يصدق العنوان وينطبق العنوان عليه، لأن يقول هذا من أهل هذه البدعة، هو هذا هو من أهل الخلاف والخلاف بدعة فهو من أهله، ما عندي يعني تمسك بالإطلاق ما عنده مشكلة في ذلك. بالنتيجة يعني هذه قضية إذا بها معركة واضح تكثير السواد ويصير جزء من المعركة، إذا لا بعد حسب الحالة. المهم ثم يترقى يقول بل لا شبهة في كفرهم. طبعا أي كفر المراد من الكفر اللي هو في مقابل الإيمان الواجب، فهو كفر، الكفر هو الإنكار، فالإنكار يرجع إلى حقيقة، يرجع إلى حقيقة الإيمان. فالإيمان إذا كان مثلا واحد يؤمن بالله أو لا يؤمن بالله، يعني يكون من هو يؤمن بهذه الحقيقة أو لا، هنا يصير الكفر والإيمان بحسب هذه الجهة. إذا واحد يؤمن بالأنبياء ولو في الجملة يعني الديانات السماوية أو لا يؤمن، هذا هنا يصير معنى آخر للكفر بحسب هذه الجهة. إذا لا كان المراد الإيمان بما يجب الإيمان به، طبعا يصير احنا نتصور كفر هو حسن من باب الكفر بالطاغوت، ايضا هذا هم ممكن، يعني هو ما يؤمن بعظمه وشيء يعني يعتد به في غير ما جعل الله سبحانه وتعالى، ما يؤمن بشيء من هذا القبيل، هو يكفر بكل طغيان كل طاغوت ويكفر به، ما اي ما يقبل من عنده، هذا واضح انه كمال. فاحنا موضوع الايمان والكفر هو موضوع مرتبط كأنه العنوانان أحدهما يفهم من الآخر. السيد هنا في المقام كلمة الكفر إذا أطلقت بحد نفسها قد يكون يراد منها يعني في مقابل الإسلام ولو في عرفنا المعاصر، هذا صحيح، يقول هذا كافر يعني مو مسلم إذا أطلقت. ليش؟ لأن أكو ارتكاز أنه العنوان العام للدين هو الإسلام، فمن يكون كافر يعني في مقابل هذا العنوان العام. لكن إذا قيلت في مقام لابد أن يدرس ظرف ذلك المقام الذي قيلت فيه. هو واضح أنه هنا يتحدث عن ماذا؟ عن الإيمان. بماذا؟ بما يجب الاعتقاد به. فكل من هو لا يؤمن بعد يخرج يصير خارج عن الإيمان، لأن إنكار الولاية، بل لا شبهة في كفرهم، لأن إنكار الولاية والأئمة عليهم السلام حتى الواحد منهم، ما أدري لو بعث السيد الخوئي رحمه الله من قبره مع هذه البصيرة التي عنده في الأمر وسئل عمن لا يؤمن بحياة الإمام الحج عليه السلام، ما أدري شنو سيكون رأيه في هذه المسألة، لأنه الظاهر من كلام الإيمان يعني ماذا؟ الإيمان به إماما حيا، مو أنه إمام سيظهر فيما بعد، عفوا سيولد فيما بعد ويوجد فيما بعد. لأن إنكار الولاية والأئمة عليهم السلام حتى الواحد منهم، والكلام للسيد الخوئي رحمه الله، والاعتقاد بخلافة غيرهم وبالعقائد الخرافية التي هي ليست يعني حقيقية بعيدة عن الدين، وإن كانت بعضهم قد ينسبها إلى الدين كالجبر ونحوه، يوجب الكفر والزندقة. يوجب الكفر يعني يوجب الإنكار، هو يستلزم الإنكار. والزندقة يعني الزندقة هي عدم الإيمان بالأمور الأساسية التي ترتبط بأصل الدين والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. فتدرون الذي هو يبني على الجبر مثلا وينسب إلى الله ما هو منزه عنه مما هو نزه نفسه عنه في كتابه العزيز، ويصل العقل بوضوح إلى تنزيهه عنه من الجبر مثلا على فعل المعاصي وما أشبه ذلك من الأمور المعهودة، أو العقوبة مثلا على من هو يجبره على شيء، جبر بلوازم فظيعة، فيقول هذا يوجب الكفر والزندقة. كلمة يوجب شنو المراد منها؟ مرة يوجب يعني يحقق العنوان، وما هذا الأمر ما راح يكون دقيق من السيد رحمه الله. لماذا؟ لأنه بعض الأحيان الإنسان هو يؤمن بالله ويؤمن بالجبر، بلا إشكال يوجد من يؤمن بالله ويؤمن بالجبر أيضا في نفس الوقت، صحيح؟ فهذا ما يوجب، القول أنه يوجب هذا مو تام. يوجد معنى آخر أنه يوجب، يعني هو بطبيعته يستلزم، يعني لازم اعتقاده الحقيقي هو الكفر، لكن بعض العقول أو بعض النفوس هي مريضة مبتلات بخلل فتؤمن بالمتنافيين، أو تؤمن بالملزوم ولا تؤمن باللازم، وإن كان هي الملازمة بين اللازم والملزوم تامة، لكن هو لا يؤمن لأنه عنده شبهة، لأنه عنده عناد، هذا مطلب آخر. لكن يصير أنه بعض الناس يؤمنون بالملزوم ولا يؤمنون باللازم، فهذا الأمر إذا هو يستلزم الكفر لأنه لازمه الكفر، فهو يؤمن بالملزوم ولا. أنا اللي أحتمله من كلام السيد رحمه الله هو هذا، قلت وجب يعني هي في الحقيقة تستلزم، فعندما ينسب لهم الكفر هناك مصحح له، يبقى أنه هل يطبق عليهم لوازم الكفر الشرعية ويبنى على أنه على أن هؤلاء كافرون؟ ربما هذا لا يكون. لماذا؟ لأن ما دام هو يشهد الشهادتين فهو ليس بكافر، هو يشهد بعد، هو يشهد بأن لا إله إلا الله، ومعنى الله يعني هو المنزه السبوح القدوس، فهو يؤمن بما لا يمكن الإيمان به ولا يصح الإيمان به، وما يستلزم إنكار الله عز وجل، يستلزم ذلك، لأن هو معنى الله سبحانه وتعالى يعني أنه سبوح قدوس، يعني هو منزه عن كل ما لا يليق بشأنه. فإذا هو آمن به وآمن بما لا يليق بشأنه فهو آمن به سبحانه وتعالى، ما كفر به. ولكن الخلل وين؟ أنه هو آمن بما لا يليق بشأنه، فالتزم بأمر هو بطبيعته لو لاحظنا بنظرة موضوعية نفس أمرية يستلزم الكفر. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله لا يخفى عليكم. وقالوا قديما أو حديثا لازم الاعتقاد ليس اعتقادا، ولكن ماكو مانع أن هناك ملازمة بين ما يعتقد المرء وبين بعض الأمور فينبه إليها، ينبه أن هذا الفعل لازمه كذا، فيصير بعض الأدلة الواردة التي تتحدث عن الكفر قد يكون المراد منها البيان هذا الاستلزام الحقيقي بين ما يؤمن به وبين الكفر. قال: وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية وكفر المعتقد بالعقائد المذكورة وما يشبهها من الضلالات، ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام في الزيارة الجامعة: ومن جحدكم كافر، وقوله عليه السلام فيها أيضا: ومن وحده قبل عنكم، توحيد الله ويقتضي القبول ممن نصبه الله، فإذا لم يقبل مع تمامية المقتضي للقبول اللي هو ناشئ من التوحيد، معناه عنده شيء آخر يؤمن به يمنع من القبول. هذا الشيء الآخر الذي يؤمن به راح يكون ماذا؟ يكون من ناحية واقعية اعتقادية، واقع الاعتقاد في صفحة نفسه راح يكون هذا في عرض الإيمان بالله، يصير به نحو من أنحاء الشرك، إنه مو آمن بالله وحده. لو كان يؤمن بالله وحده ما يؤمن بشيء آخر ما جعل الله له شيء، يعني ما يقبل منه، لكن لأنه هو عنده منشأ آخر للإيمان، مصدر للقبول والأخذ غير الله سبحانه وتعالى، هذا المصدر الآخر ماذا سيكون؟ شيء في عرض الله، فإذا هو أشرك بالله صار شرك. ومن جحدكم كافر، وقوله عليه السلام فيها أيضا: ومن وحده قبل عنكم، فإنه ينتج بعكس النقيض أن من لم يقبل عنكم لم يوحده بل هو مشرك بالله العظيم. من وحده يعني كل من وحده قبل عنكم، فمن نصير عكس النقيض شو يصير؟ كل من لم يقبل عنكم ينفي المحمول، فماذا؟ فينتفي الموضوع، فماذا يكون؟ إن كل من لم يقبل عنكم فهو لم يوحده سبحانه وتعالى، بل هو مشرك بالله العظيم، لأنه مقابل التوحيد ما هو؟ هو الشرك، والمنشأ الطبيعي له كما ذكرت. وفي بعض الأحاديث الواردة في عدم وجوب قضاء الصلاة على المستبصر أن الحالة التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة، يعني أعظم من، والصلاة هي أهم الأعمال، واضح من ناحية. فإذا قضية الولاية هذا مناسب لأن الولاية هي أهم من الصلاة كما هو: وما نودي بشيء كما نودي بالولاية. وفي جملة من الروايات: الناصب لنا أهل البيت. طبعا هنا ننتقل السيد إلى حديث النصب بعد، مو مجرد الخلاف، فهذا يدل في الجملة بعد على المطلب مو بالجملة. إذا تام المهم هذا بعد، إحنا ربما هذه الأمور غير قابلة للمراجعة والتحقيق، ربما نقبل بعض الشيء مما قاله، نقبل أكثر الأمور التي قالها قدس سره، وربما نلاحظ على بعضها، وربما نؤمن بما لم يذكره، يعني تكون هناك جهات أخرى هو لم ينبه لها، وربما نرد بعض الأمور التي بنى عليها. المهم الآن خلي احنا نتفهم كلامه رحمه الله. وفي جملة من الروايات: الناصب لنا أهل البيت شر من اليهود والنصارى وأهون من الكلب، وأنه تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وأن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. ومن البديهي أن جواز غيبتهم أهون من الأمور المذكورة، فإذا يجوز غيبتهم إذا كان هو حرمتهم ساقطة، هم في واقع الحال مثلا ليسوا موحدين بالمعنى الأخص بالمعنى الحقيقي للتوحيد من هذه الجهة كما شرحناه، وما أشبه ذلك من الجهات، فيقول هذا من باب الأولى، يدل على جواز الغيبة وسقوط الحرمة حرمتهم. نعم. إيه خلاص ذكرنا هاي الملاحظة. الآن ذكرناها قبل ما تفضلون بقليل. قلنا أنه ربما يكون هذا خاص، ربما كذا. بل قد عرفت جواز الوقيعة في أهل البدع والضلال. والوقيعة هي الغيبة. نعم تصريح بعد بأن الوقيعة هي الغيبة. نعم. قد ثبت حكم الإسلام على بعضهم في بعض الأحكام فقط تسهينا للأمر وحقنا للدماء. مرد حكم الإسلام أن هؤلاء محكومون بالإسلام، فإذا كانوا محكومون بالإسلام فكأنه ماذا يريد أن يقول؟ يقول الحكم عليهم بالإسلام يقتصر فيه على الحد الذي ثبت، ما عدا يرجع فيه إلى القاعدة الأولية. نانا هو هي المسألة مهمة. إذا القضية هي تابعة للإيمان، الحصانة والحرمة التي للمؤمن، عورة المؤمن على المؤمن حرام، هذا قلنا معناه الحرمة، والحصانة اللي هي ربما أقرب معنى عرفي لها هو هذا، فإذا كانت هذه مرتبطة بالإسلام ما حصل لوازم معينة، إذا مرتبطة بال نعم بالإيمان راح يصير الأمر مختلف. اللي أرجوه ولو بعض الأخوة يجمع لنا النصوص الواردة في موضوع الشهادتين، إن يقول حقن ماله ودمه مثلا، أكو بها عرضه له لا؟ هذا كلش مهم أنه نبحث عنه، لأنه العرض ربما هو يرجع للكرامة، فراح يكون تطبيق الإسلام عليه يصير عندنا وجه. لماذا؟ تطبيق الإسلام عليه يستلزم لوازم أخرى، على الأقل من هذه الناحية ما يمكن الدخول إلى المسألة، يعني هذا يحتاج لبحث من الآن، نافذة من البحث. إحنا الآن بصدد أنه نفتح يعني احتمالات البحث، مو بصدد أن ننتهي منه. البحث هو كما ذكرت ابتداء هو هام جدا وطويل الذيل. بخدمه ان شاء الله بعدين نشوف.
انا العرض لا انتظرك على العرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان شاء الله نشوف
رد عن
اي احنا لازم نجمعهم مولانا نشوف بعدين بخدمتكم ان شاء الله نشوف بعدين بخدمه. استريح هسه انت استريح هنا شيخنا مولانا استريح، فان شاء الله نراجع ونشوف لان نجمعهم، احنا نريد نجمعهم نشوف اسانيدهم كذا، وإلا هو إجمالا موجود هذا الأمر كما ذكرتم أحسنت، ولكن بالنتيجة لازم نجمعهن ونقحهن تدريجا. النقطة الثانية التي ذكرها السيد الخوي رحمه الله إن المخالفين بأجمع، هذا عنوان آخر وجه آخر لإثبات المطلب، إن المخالفين بأجمعهم متجاهرون بالفسق لبطلان عملهم رأسا كما في الروايات المتضاربة، وهم لم يؤدوا ما عليهم مما يجب عليهم، فأعمالهم راح تكون باطلة لأنه أعمالهم ما بها شرط الولاية، فإذا هم عصاة يعصون الله فيما فرض عليهم. بل التزموا بما هو أعظم من الفسق كما عرفت، وسيجيء أن المتجاهر بالفسق تجوز غيبته. طبعا هنا راح يجي هذا الكلام بالنسبة لهذا الوجه، هل تجوز غيبته مطلقا أو تجوز غيبته في فسقه؟ إذا قلنا في فسقه هذا الدليل من أصل راح يصير ضيق، واضح إن شاء الله، لأن تجوز غيبته فيما تجاهر به من هذه الجهة. أما أنه تذكر بعض مثالبه المخفية المستورة من الأمور الشخصية في مثله، شنو يكون الحكم؟ واضح إن شاء الله. الثالث أن المستفاد من الآية والروايات هو تحريم غيبة الأخ المؤمن. يعني نأخذ عنوان الأخ، إحنا روايات الأخ إن شاء الله نتحدث عنها مفصلة. ومن البديهي أنه لا أخوة ولا عصمة بيننا وبين المخالفين، وهذا هو المراد أيضا من مطلقات أخبار الغيبة، لا من جهة حمل المطلق على المقيد لعدم التنافي بينهما، بل لأجل مناسبة الحكم والموضوع. هذا أيضا كل هذه المطالب من السيد الخوئي رحمه الله. قبل أن نختم هذا المطلب كلمتان حتى يصير واضح، يصير قرينة متصلة على بحثنا، وإن شاء الله نكمل كلام السيد الخوئي اللي هو قلنا يمثل خلاصة، يعني خلاصة رؤية فقهية مهمة في هذا المجال البحث. يعني لابد أن ننبه إلى نقطتين، نقطة الأولى نقطة معرفية، أنه إحنا البعض قد يكون يعني يستثقل من بعض النتائج الواردة في هذه النتائج ويبني على عدم صحتها لشدة استثقاله منها، بل البعض اتخذ هذا الكلام للسيد الخوئي رحمه الله سببا للتشنيع عليه، وكأنه هو يقول أمرا مخالفا لما عليه الأئمة صلوات الله عليهم من مثلا المعاشرة مع الآخرين، معاشرة حسنة وجر مودة الناس مثلا إليهم وإلى شيعتهم وإلى آخرهم من الأمور الواضحة التي ترجع إلى بناء العلاقة الطيبة ولو في الجملة مع الآخرين، وكأنه هذا الكلام يتصادم مع هذه المسلمة من المسلمات. أو البعض لا، هو عنده مسلمات غير الدينية، هو عنده مسلم من المسلمات أنه هو لابد أنه يكون هنالك رؤية في تقييم الآخر هي مبنية على المساواة وبدون أخذ خصوصية العقيدة والدين في تقييم الإنسان. هذه في الحقيقة رؤية أصلا هي مبنية على يعني بناءات أخرى، يعني هاي مصادرها مشربها غير مشرب، فربما هذا يتخذ منشأ للتشنيع. المفروض الإنسان عندما يؤمن بالدين ويؤمن أن تقييم الأمور هو على أساس الدين، هو يبني على الأشياء بحقيقتها. مثل إنسان يؤمن بالعلم، إذا آمن بالعلم فحينما يقال له بأنه هذه المادة الكذائية أو هذا الفيروس الكذائي فيه هذه الأخطار العظيمة، حتى وإن كان هو يشوف ظاهره ظاهر أن يشوف ظاهرة سليم جدا وجميل جدا، لكن هو بشكل حقيقي إذا يؤمن بأنه هذا هو مصدر حقيقي لمعرفة حقيقة الشيء فالمفروض قبله حتى لو هو لم يظهر له ذلك. فمن يؤمن بالدين أنه هو مصدر للتقييم المفروض أنه يقبل الأمور على ما هي عليه. النقطة الثانية أنه هذا كلام السيد الخوئي رحمه الله يتحدث عن العناوين الأولية، ولكن هذا ما ينفي العناوين الثانوية ولا يأسس للتصادم ومثلا الخروج عن التعايش بين الناس لهذه ضرورة حياتية طبيعية عاشها الأئمة صلوات الله عليهم سلوكا وربوا شيعتهم عليها وأسسوا لها، وفي كثير من الأحيان كانوا مضحين أصلا في هذا المجال، يرعون الحرمات ويبنون على لزوم يعني الالتزام ببعض القضايا اللي هي ترجع إلى المحافظة على الشأن العام، والمحافظة على العلاقة العامة بين المسلمين، وأيضا هي لحد اليوم هو مثل السيد الخوي رحمه الله وغيره هو أيضا باني على هذه القضية عملان في مقام العلاقة مع الآخرين، ماكو أي مشكلة في هذه الناحية. فقد تضيق بعض الأفق العقلية عن استيعاب الأمرين معا، هذا كلش بيخلل. خل أضرب مثال للقضية. إحنا من نجي ندرس أمر أخلاقي عن قبح المعاصي ونوصل إلى بعض الحقائق العظيمة عن فظاعة المعصية ومن يرتكبها، طب هذا بعد من القضية، لكن هل يعني في مقابل هذا أن الإنسان مثلا يتعامل مع أهل المعصية بكبر؟ أول الكلام يجوز، أول الكلام يجوز إنسان يتكبر على أهل المعاصي مثلا. هل مثلا تسقط كل الحرمات عن أهل المعاصي؟ أول الكلام. فإذا المسألة بعض الأحيان الإنسان هو يختلط عليه الأمر، عندنا شيء يرتبط بالتقييم الحقيقي، وعندنا شيء يرتبط بالسلوك، السلوك هو مو دائما تأخذ فقط من هذه القيمة وتنسى قيم أخرى أيضا مهمة جدا لابد أن تأخذ بنظر الاعتبار. فلهذا أصلا لا نفهم من كلام السيد الخوي، ليس فقط لأنه هو في مواضع أخرى واضح هو مثلا مبانية، بل حتى في السلوك العام له هو كمرجع للمسلمين للشيعة أهل البيت، هو كان هو منهجه هذا. فمن يتكلم في هذا المجال اللي هو ما يكون بمستوى فهم كلام السيد الخوئي وأمثاله من أعاظم الفقهاء، هذا المفروض هو يصير لمراجعة وتأسيس لعناصر فهمه حتى يقدر يستوعب الموضوع. أما إذا لا هو ينظر للقضية كان ينظر لكلام السيد الخوئي اللي هو في أمر بحثي من جهة من الجهات بمعزل عن الجهات الأخرى، ينظر له كأنه مثلا تصريح سياسي الذي يحدد الموقف الاجتماعي العام لأمة من الناس، وهذا هو عنده خلل بالفهم، هذا عنده خلل بالفهم، هذا هو عنده مشكلة، فالمفروض أنه يعالج فهمه. على أي حال الموضوع إحنا نحاول أنه نبحثه بشكل موضوعي بغض النظر عن هذه الأمور، ولولا هذا التصيد بالماء العكر الموجود كنا أصلا ما نحتاج أن نبين هذا لأهل العلم، لأن أهل العلم الحمد لله الأمور واضحة عندهم، هذه الأمور مفهومة لديهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والثبات، واللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه، والحمد لله رب العالمين.